كنت قبل وباء الكورونا أسافر عدة مرات كل سنة لزيارة أبنائي وأقربائي في البلدان التي يعيشون بها، وهذه السفرات الممتعة صارت تقليداً سنوياً جميلاً يضفي السعادة على قلبي. حين أزور عائلة ابني سامر في هولندا نقضي أوقاتاً حلوة مع الأطفال، أتكلم معهم باللغة الإنجليزية وابني يذكرني دائماً لائماً: بابا الأطفال يعرفون عربي، ليش تحكي وياهم إنجليزي؟ أقول له: بابا العتب على النسيان. تعلمت بعد عدة زيارات لهولندا أن أتسوق لوحدي دون الحاجة لابني، وهذا كان يعطيني الفرصة الذهبية كي أذهب مثل ما نقول بالختلة للسوبر ماركت لشراء قنينة نبيذ صغيرة حين يذهب سامر لعمله. بس هو دائما يلقفني ويظل يباوعني بنظرة ما تحتاج كلام، وأني أبتسم ابتسامة أيضا بدون كلام. سلاحي النفاذ هو الابتسام، فشي يسوون جوابا على الدقايق مالتي؟ يسكتون ويقومون يضحكون، من أشهر سلاحي عليهم وأبتسم. يسكتون ويقومون يضحكون، من أشهر سلاحي عليهم وأبتسم. عندي سلاح خفي آخر ومهم، وهو عدم الشكوى والتذمر أبداً، رغم أنني الابن الكبير والمدلل، لو تنقلوا بالدنيا ما أشتكي. لا أتذكر بأنني أتصرف كمدلل، وهذا طبعاً يشهد عليه أبنائي وأخوتي وأخواتي وأصدقائي. وكذلك أقضي أوقاتاً ظريفة مع أخي الأصغر فارس وأصدقائه في هولندا، نتمشى على البلاج الرملي ونتمتع بمنظر البحر الرائع. وجهتي هي واحدة دائما، وهي كشك السمك الصغير هناك، فأنا أعشق شرائح السمك الهولندية المشهورة باسم لكربكي. أحيانا نتجمع كلنا ونعمل بعض الرحلات بالسيارة، أغلب رحلاتنا تكون لبلجيكا وألمانيا. في فرانكفورت عندي صديقي العراقي الطيب أحمد الدوغتشي، وكنت أتمتع بلقاء عائلته جدا. كان يعيش مع زوجته الألمانية أم سوزان التي عاشت في العراق 4 سنوات بالسبعينات، ودخلت هناك محو الأمية وتعلمت عربي. بعد هذه 4 سنوات لم تذهب إلى العراق نهائيا، ولكنها لا تزال تتكلم اللهجة البصراوية بشكل ممتاز. وكانت عندهم الكلبة الجميلة سوزي والتي أحبها وألعب معها كثيرا، وهي تعودت علي. قبل فترة توفى صديقي العزيز. بعد فرانكفورت نتجه إلى ميونخ للقاء نسيبي الطيب الدكتور أكرم. أذهب لعيادته في كل زيارة ويعمل لي فحصا طبيا شاملا، وأني أموت على الفحوصات الطبية وما يهل لي أطلع، وبالقوة يشلعوني من عيادته. أذكر في إحدى زياراتي لهولندا ذهبت مع عائلة ابني لمتابعة كرة القدم لابنه حيدر. أنا أحب التمشي كثيرا، فبقيت أدور حول الملعب وأتمشى على الثيل الأخضر الاصطناعي وأتفرج على اللعبة. فجأة تقدمت مني امرأة هولندية جميلة وقالت لي: أنت شقد أنيق ومرتب. أنا طبعا فرحت وتختخت وتشلبت بيها، الآن أخذنا صورة سوية. ابني سامر يقول لي أحيانا: بابا أنت خوش موهبة عندك أن تتكلم دائما وتجامل الجرسونات. سألته: شنو قصدك بس النسوان؟ قال لي: يا بابا أنت مالك علاقة بالرجال. قلت له: صحيح، هاي شلون عرفت؟ جاوبني: مو نشوفك قدامنا تحكي ويا كل النسوان بس ولا وحدة تزعل وتضوج منك، لأنك تتكلم بأدب وأسلوب يجذبهم وما تضوجهم. بس شو أنا ما طلع عليك بابا، أنا خجول. أقول له: بابا شو نسوي، هاي قسمتك. ونظل نكركر ونضحك أنا وياه. أتذكر حتى صديقات بنتي غادة من كانوا يسموني عمو أتشاق وياهم أجاوبهم: شنو تقولوا لي عمو؟ قابل أنا هاسكاروكم؟ ونقوم نضحك طبعا، لأنه المفروض هاسكاروكم ما طولهم صديقات بنتي. في سنة 1994 هاجرنا إلى عمان وما زلنا مستقرين فيها. بسبب علاقاتي المهنية المتواصلة مع وزارة الكهرباء العراقية وسلطة الكهرباء الوطنية في الأردن، حصلت مباشرة على عمل في عمان. منذ 1994 وإلى 2015 كنت أعمل في عدة شركات أردنية وشركات عراقية مستقرة في الأردن. كنت أحد المشاركين بالعمل في برنامج النفط مقابل الغذاء، وكنا نجهز العراق بالتجهيزات الكهربائية. طبعا هناك من لا يحبون صراحتي ونزاهتي وجرأتي في العمل لأن مصالحهم تتضرر. الشركات الأجنبية كانت كثيرا ما تعرض علي الرشاوي، ولكنني أرفض رفضا باتا، وهذا ما يزيد احترامهم لي. في زمن النظام البائد جمعت دلائل على قضايا الفساد عن كبار المسؤولين، وكتبت عنهم مرات كثيرة في الجرائد. كنت أكتب في صحف مختلفة ومنها طريق الشعب، أحيانا باسمي الحقيقي وأحيانا باسم مستعار. أحد الذين كتبت عنهم أوصل لي رسالة شفهية عن طريق أحد المعارف، وقال فيها: أبو غادة فلان يقول شيريد عبد الله ننطيه، بس خلي يسكت. في بداية التسعينات، في الفترة التي كنت أكتب فيها عن الفساد الإداري في الصحف، انفجرت سيارتي حين كانت بجنب الدائرة. واضح جدا إنها كانت محاولة اغتيال. على ذكر النزاهة، كان ابني المهندس المعماري سرمد معي في زيارة لإحدى الشركات الهندسية التي عملت فيها بعمان. أحد الموظفين عرف ابني على باقي الزملاء قائلاً: هذا ابن عبد الله اللي فاتت من جوا ايده مشاريع بمليارات الدولارات، وطلع من الشغل وما ماخذ وياه ولا دولار. ذكرت سالفة جدا قديمة. كنا نتجمع أنا وأفراد عديدة من الأقرباء في بيت والدي بالمأمون كل جمعة ونلعب البوكر. أبي يلعب معنا ويشرب القهوة العربية وجيجارته متفارقة كالعادة، ومرات نتعارك ونزاعل على 10 فلوس، بس رأسا نتصالح ونتجمع الجمعة اللي وراها. إحدى هواياتي الشهيرة هي إعطاء النصائح الغذائية والطبية للعائلة والأصدقاء. عندي دفتر ملاحظات خاص لتدوين المعلومات الجديدة، وطبعا العائلة يدوخون من النصائح اللي تتبدل كليا سنة بعد سنة حسب ما أحصل عليه من المعلومات. يعني مثلا سنة أنصح بأكل اللهانة الحمراء، والسنة الوراها أقولهم لا خلي تولي عفوها، لازم تأكلوا اللهانة بيضة. ومن الأشياء التي كان الأطفال يعتبرونها عقابا هو عصير الجزر، ولحد الآن عندما يزورون أبناء أخوتي وأخواتي أعمل لهم ولأطفالهم عصير الجزر. هم يقولوا لي: خالو أو عمو أنت أبد ما تفرق ولا ذرة بيننا وبين أطفالك حتى بعصير الجزر. إحدى النصائح الغذائية الأخرى هي أكل 6 لوزات يوميا وبعدها المشي نصف ساعة. وهم يضحكون ويقولوا لي: ها أبو غادة شو طيرت كاسة اللوز كلها؟ أقولهم: واني مشيت ساعة كاملة فأستاهل هواية لوز. ونظل نضحك. وعلى ذكر المشي، فهو عادة صحية مقدسة بالنسبة لي، فأنا أمشي يوميا بمعدل ساعة أو أكثر. شباب المحلة في عمان يشوفوني ويقولوا لي: يعطيك الصحة على هالمشي اليومي. وهسه قبل ما أخلص قصتي، ذكرت فتسولة لخ مشهور بها آني، وهي أنه دائما أدق هورن بالسيارة ويأكل طسة بالشارع. عائلتي يضحكون علي ويسألوني: ما تقول لنا شنو علاقة الهورن بالطسات؟ ونظل نضحك طبعا. وأخيرا أختم لكم قصتي بالثلاثية التي لصقتها العائلة زورا بي وسمتها الشينات الثلاثة. شلون؟ وش عجب؟ وش معنى؟ وبيني وبينكم هم على حق، لأنني أبني أسئلتي المتكررة والتي لا تنتهي على هذه الشينات الثلاثة: شلون؟ وش عجب؟ وش معنى؟ يناير 2021. هذه كانت قصة عبد الله. شكراً أحبائي المستمعين لمتابعتكم واستماعكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة وقصة جديدة. مع ألف سلامة.